الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: طفرة في الوعود الإنقاذية والمواطن محق في شكوكه، حزب الله يسعر مازوته الإيراني الانتخابي، ومد لبنان بالكهرباء الأردنية قد لا يستغرق أكثر من 3 أشهر. معلومات: عون متحمس لزيارة سوريا قبل نهاية عهده برفقة باسيل. النائب جعجع بالمرصاد لكل من يحاول حرف الانتخابات عن مسارها أو إجهاض نتائجها قبل إجرائها. مسيرة تقصف ميليشيات إيرانية في البوكمال، وضربة أمريكية في إدلب تقتل قياديا كبيرا في القاعدة. إكسبو دبي 2020 يفتتح، وبن راشد: الإمارات ليست دولة إنما العالم في دولة. قطاع الدواجن مهدد، المازوت يرفع سعر الفروج إلى 100,000. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. الوعود التي تتدفق على المواطن كثيرة وتأتيه من كل حب وصوب، لكنه لا يثق بأي منها، خصوصا وأن مصدرها سلطة لم تجر عليه سوى الخراب والدمار وانهيار مالي ما بعده انهيار، وعزلة عربية ودولية، وأغراق ممنهج ومتعمد في مستنقع الممانعة. أما المشهد المفرح المحزن فهو رؤية 190 دولة مجتمعة فكريا بكل التطلعات في إكسبو دبي 2020 في دولة الإمارات، الغارقة في الألوان والطاقة والفرح، فيما بيروت مهد الحضارات والثقافة، وكل لبنان مغلف بالعتمة ويتطلع إلى طاقة وكهرباء من مصر والأردن، وحدوده البرية سائبة تسيطر عليها الدويلة التي تدخل عبرها صهاريج المازوت الانتخابية. وقد سعرت شركة الأمانة التابعة لحزب الله سعر صفيحة المازوت الإيراني ابتداء من اليوم ولغاية 10 من الحالي ب 150 ألف ليرة حصرا للفئات التي حددتها قيادة الحزب.
فقد انتهت زيارة رئيس الوزراء الأردني بوشهر الخصاونة لبيروت أمس إلى التركيز على ملف استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن والغاز المصري عبر سوريا، وتفعيل اتفاقات التعاون في صناعات الأدوية والمواد الغذائية، فضلا عن تسهيل حركة مرور الشاحنات اللبنانية المصدرة للخضار والفاكهة إلى العالم العربي عبر سوريا والأردن.
الخصاونة أعلن أن بلاده تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان، لافتا إلى أن النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية، ومشيرا إلى أن العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية لتتمكن من مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر. كما نقل رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني تؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان لاستنهاضه من أزمته.
في اللقاءات الرسمية مع الرؤساء الثلاثة واجتماعات الوفد المرافق والبحث في ملف الطاقة، أكد الجانب الأردني استعداد عمان لإنجاز الأمر في أسرع وقت، وأنها جاهزة لعقد اتفاقات في شأن استجرار الكهرباء، مطالبة لبنان بتعجيل التوقيع على الاتفاقات اللازمة مع السلطات المصرية للمباشرة بالخطوات التنفيذية لجر الغاز.
كما حصل في خلال الزيارة التواصل مع الجانب المصري والاتفاق على زيارة يقوم بها وزير الطاقة وليد فياض إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق تجاري حول الغاز، فيما تعد القاهرة قريبا مقترحها في شأن الأسعار على وقع ترجيح أنها لن تزيد على سعر الكلفة. وفي حال أنجزت اتفاقات القاهرة سيصار إلى عقد اجتماعات وزارية وفنية بين لبنان والأردن وسوريا على مستوى الوزراء في عمان الأسبوع المقبل.
عملياً أفادت المعلومات بأن الخلل في وصلة أنبوب الغاز بين نقطة الدبوسية على الحدود مع سوريا ومعمل دير عمار حدد في مقطع بمسافة قصيرة جداً، على أن يبدأ فوراً إصلاحها لتكون جاهزة في أسابيع، وهي فترة كافية للاتفاق مع البنك الدولي على آلية دعم المشروع. ويفترض أن يدفع البنك الدولي قرضا يكفي نصف حاجة لبنان من الغاز المصري أو من الكهرباء الأردنية، على أن يوفر لبنان بقية المستحقات.
في هذا الوقت كتبت صحيفة الديار أن رئيس الجمهورية ميشيل عون متحمس لزيارة سوريا قبل نهاية عهده برفقة النائب جبران باسيل، لكنه ينتظر الوقت المناسب لذلك، فيما لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موقفه الحذر من زيارة سوريا. أضافت أن ميقاتي ورغم كلامه الودي باتجاه النظام شدد على أنه لا يريد تعريض لبنان للمخاطر ويفضل الاستمرار في سياسة النائب النفسي هذه المرحلة من دون أي مانع حصول اجتماعات وزارية.
أوساط مقربة من ميقاتي أكدت أنه يريد فعلا أن يحمي لبنان من دفع ثمن حسابات خاطئة ما يعرض البلاد لعقوبات أمريكية، ولفتت في السياق إلى ما فعله رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاضمي الذي اضطر إلى عدم دعوة دمشق إلى قمة بغداد للحوار والشراكة منعا للأحراج بالتفاهم مع النظام السوري.
ماليا، طلب الرئيس عون من شركة لازار للاستشارات المالية مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي غداة تشكيل وفد لبنان للتفاوض مع الصندوق.
وقد أصدرت الحكومة قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ونص القرار على أنه لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، فوض رئيس الجمهورية الوفد المؤلف من نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أيمن سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.
وفي خطة لازارد التي استهدفت في الأصل مساعدة الحكومة السابقة، تم تحديد قيمة الخسائر في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، غير أن الخطة سقطت بسبب اعتراضات من المصارف التي اعتبرت أنها تحملها قدرا كبيرا من كلفة الانهيار، إضافة إلى معارضة من مصرف لبنان والطبقة السياسية الحاكمة التي دفعت بلبنان إلى الأزمة.
ويعد التوصل إلى اتفاق على توزيع الخسائر الهائلة في النظام المالي أمرا حيويا قبل استئناف المحادثات مع الصندوق، إذ كان النقطة الأصعب العالقة في المفاوضات العام الماضي.
وفي السرايا ترأس رئيس الحكومة اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية، شارك فيه وزراء الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاقتصاد أمين سلام. وقع في ختامه الجميع قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الإلكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، وسط تساؤلات عن أسباب تمويلها داخليا، خصوصا وأنه سيتم فتح اعتماد استثنائي في موازنة 2022 عبر الاقتراض من مصرف لبنان بدلا من الاقتراض من البنك الدولي.
جملة مواقف سياسية واجتماعية وحياتية للنائب جعجع ودعوة لجميع المسؤولين إلى التصرف في ضمير وحس وطني.
أكدت النائب ستريدا جعجع أنه على الحكومة الجديدة الإسراع في الإنجاز، لأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة جدا والمواطن اللبناني لا يمكنه الانتظار، فالمهل تعد في هذه الظروف بالساعات وليس بالأيام والأسابيع، لافتة إلى أن ما يجب البدء به من أجل أعطاء نفحة أمل للبنانيين هو العمل سريعا على أقرار بعض الإصلاحات المتصلة بموضوع الكهرباء وحل أزمة المحروقات والدواء وإعادة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه أعطاء بعض الثقة للبنانيين بدولتهم وبالتالي خفض نسبة الهجرة المرتفعة جدا في الآونة الأخيرة. ولفتت إلى أننا سمعنا بعض الأصوات أخيرا التي تريد حرمان لبنانيي الانتشار من ممارسة ما كفله لهم الدستور من حق، وهو الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي هو حق وطني وليس أبدا مسألة حسابية، مشددة على أننا كحزب سياسي نرفض كل هذه المحاولات جملة وتفصيلا، ونجدد التأكيد على تمسكنا بالانتخابات النيابية كمدخل للتغيير الحقيقي، لذا سنكون بالمرصاد لكل من يحاول حرفها عن مسارها أو إجهاض نتائجها قبل إجرائها. وأشارت النائب جعجع إلى أن العدل أساس الملك وبالتالي الضمانة الوحيدة لقيام أي دولة هو القضاء، إلا أننا للأسف في لبنان نشهد من يحاول بشتى الوسائل عرقلة هذا القضاء، خصوصا في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المشؤوم، وليس آخر المحاولات هو محاولة كف يد المحقق العدلي طارق البطار عن القضية. فأي قضاء هذا الذي من الممكن أن يقوم في لبنان عندما نشهد لمحقق عدلي أول يتم تهديده ودفعه باتجاه التنحي ليأتي مكانه محقق عدلي ثان فتساق بحقه كل الحملات الإعلامية الممكنة ويتعرض لكل الضغوط الممكنة والتهديد من أجل التنحي، إلا أنه صمد فيتم محاولة كف يده عن القضية. كيف نريد من المواطن اللبناني أن يثق بدولته؟ وأي قضاء هو هذا الذي يجب أن نقنع الناس به وأن يحكم بالعدل إن كان هناك من يعرقل التحقيقات في جريمة مروعة كجريمة انفجار مرفأ بيروت التي دمرت نصف العاصمة حاصدة أكثر من 200 ضحية و 6000 جريح و 10000 متضرر. وتابعت جعجع أنه انطلاقا من كل ما تقدم أدعو جميع السياسيين والمسؤولين في البلاد إلى التصرف بكل مسؤولية وضمير وحس وطني، لأنه إن لم تحاكم محكمة الأرض فحتما محكمة الله والتاريخ ستكون في المرصاد وسيجازى كل فرد بحسب أعماله. من جهة أخرى أوضحت النائب جعجع أنه يجب الإسراع في العمل على تأمين أسواق لتصريف محاصيل التفاح والعنب والزيت التي تعتاش عليها آلاف العائلات في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبار أن أبسط حقوق المزارع على دولته هو أن تؤمن له سوق لتصريف إنتاجه. ونحن في هذا الإطار لا نطالب ببطاقة المزارع أو تأمين الخدمات الطبية والاستشفائية له أو إنشاء صندوق المزارع للتعويضات، وهذه كلها مشاريع مهمة جدا على الدولة القيام بها، إلا أننا جل ما نطالب به هو أبسط حقوق المزارع اللبناني على دولته وهو تأمين الأسواق. وأعلنت أنها تواصلت مع زميلها النائب جوزيف إسحاق في هذا الخصوص مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن في خلال انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، ووعد بأن يقوم بأعداد خارطة طريق في الوزارة من أجل فتح أسواق جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية العراق أمام المنتوجات اللبنانية، مناشدة الوزير بعدم التأخر في إنجاز خارطة الطريق هذه وتنفيذ من أجل فتح الأسواق أمام تصريف منتجات المزارعين، لأننا أصبحنا على أعتاب فصل الشتاء وهناك آلاف العائلات خصوصا من مزارعي التفاح في أعالي الجبال التي تنتظر تصريف هذا الموسم من أجل أن تقوم بتجهيز منازلها والتموين استقبالا لفصل الشتاء، كما بدفع أقساط أولادها في المدارس، فهذه العائلات تعتاش على هذا المورد فقط وهي مهددة بحياتها في حال لم يتم تصريف المواسم. وطلبت جعجع الشعب بدعم القوى الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا في أداء مهامها على الأرض لتأمين الاستقرار للبنان. كلام النائب جعجع جاء في اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياء، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامي، إضافة إلى الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وبحث المجتمعون في آخر التطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن، وأهمها استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملك طوء بشري الحكومي وملف بيت الطالب الجامعي لناحية كلفة صيانته التي تتم بشكل دوري رغم أنه لا يزال مقفلا منذ العام المنصرم.
ماليا سجال حاد بين جمعية المصارف وجمعية المودعين على خلفية التعميم الأخيرة لمصرف لبنان، فقد رفضت جمعية المصارف ما وصفته بالاستهداف الممنهج الذي تتعرض له البنوك منذ أكثر من عامين والتهديد المستجد للموظفين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة من قبل من يدعون حماية الودائع.
وأعلنت في بيان أن جمعية مصارف لبنان تؤكد أنها لا تشكل سلطة تنظيمية، بل هي تنفذ فقط التعميم التي تصدر عن مصرف لبنان والقوانين التي يقرها المجلس النيابي.
وإذ ذكرت أن دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان، أكدت أنها تسعى وتطالب في كل اجتماعاتها بعدم تحميل المودعين مسؤولية فشل الدولة في إدارة البلاد، وهي ترفض خيار الهيركات، كما أنها لا تزال تطالب بالكابيتال كنترول حتى اليوم. وتوجهت الجمعية إلى كل المودعين طالبة منهم تصويب تحركاتهم المحقة والتخلي عن سياسة العنف والتهديد.
وفورا ردت جمعية المودعين على بيان جمعية المصارف بخصوص صدور تمديد التعميم 151 ببيان أشارت فيه إلى أن المصارف تتذرع بأنها فقط تنفذ تعاميم المصرف المركزي المشحفة في حق المودعين، وهي المؤتمنة على أموال المودعين بصفة مباشرة وعبر عقود مباشرة بين المودعين والمصارف، وبالتالي علاقة المودعين هي مع المصارف وليست فقط مع البنك المركزي.
ولفتت إلى أن المصارف تهربت على مدى سنتين من تحمل مسؤولياتها وحماية أموال المودعين تجاه تعسف تعميم مصرف لبنان، وبالتالي هي مشاركة في سرقة أموال المودعين، وعليه تتحمل كل المصارف المسؤولية تجاه أي تصرفات يقوم بها المودعون.
في موضوع الحدود البحرية، وعلى وقع قول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنات إن بلاده لا تنتظر لبنان، وبدأت التنقيب في حقل كريش وهي ماضية في إبرام العقود مع شركات التنقيب، حملت مصادر معنية بالملف السلطة مسؤولية مباشرة عن استنزاف مقدرات البلد وتضييع حقوقه تحت وطأة حفلة المزايدات البرمائية التي أغرق العهد العوني لبنان بها منذ وصوله إلى سدة الحكم.
وذكرت عبر نداء الوطن بالصراع الذي دار بينه وبين رئيس مجلس نواب نبيه بري لسحب بساط المفاوضات مع الجانب الأمريكي إلى قصر بعبدة وتجهيره لصالح حسابات سياسية ورئاسية تدور في فلك تعزيز وضعية جبران بسيل ومحاولة مقايضة الملف التفاوضي بملف العقوبات الأمريكية عليه. فماذا كانت النتيجة؟ هي إسرائيل تشفط ثروات لبنان النفطية، ورئيس الجمهورية لا يزال يحتجز مرسوم تعديل الخرائط البحرية التي تشمل إحداثيات الخط 29 جنوبا، بما يحرم لبنان من الاعتراض رسميا لدى الأمم المتحدة على أعمال التنقيب الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها.
في ملف جريمة انفجار المرفأ، تقدم عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، طلبا فيها من المحكمة كف يد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
والدعوة هي الثالثة بحق البيطار أمام محكمة الاستئناف بعد دعوى النائب نهاد المشنوق التي طالب فيها برد القاضي البيطار عن الملف واستبدال قاضي آخر به، ودعوى الوزير الأسبق يوسف فنيانوس بحق البيطار أيضا بالارتياب المشروع من القاضي.
الجمهورية القوية تزور شيخ العقل الجديد وتشديد على متانة مصالحة الجبل. أستال صهيون.
زار وفد من تكتل الجمهورية القوية مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع دار الطائفة الدرزية في فيردان لتهنئة الشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بمسؤولياته الجديدة خلفا للشيخ نعيم حسن. وبعد اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق قسان حصباني باسم الوفد أن مسيرة الشيخ أبي المنى الإنسانية والفكرية والثقافية والدينية والوطنية يشهد لها، معتبرا أنه كان خيارا موفقا لهذه المهمة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، مشددا على أهمية الاستمرارية بترسيخ مصالحة الجبل.
نتمنى أن يكون هذا الموقع ويستمر منارة للفكر والمعرفة والمحبة والإلفة والتآخي والوحدة الوطنية، وأن يكون أيضا ويستمر بترسيخ المصالحة مصالحة الجبل التي تجسد روح التآخي والتعاون التعاون الوطنية اللبنانية والتي نحن بأمس الحاجة لها اليوم، ولبنان يخوض أصعب معاركه الاجتماعية والمالية والإنسانية ويمر في مرحلة تاريخية غير مسبوقة. نحن بحاجة إلى رجال قياديين في مكونات المجتمع اللبناني في طوائفنا دائما، لأن يأخذوا موقع الريادة في لم الشمل في إيجاد نقاط التعاون والالتقاء على مستوى الوطن.
تمنى حصباني باسم جعجع وباسم تكتل الجمهورية القوية التوفيق والنجاح للشيخ أبي المنى في هذه المهمة، وضم الوفد النواب بيير بوعاصي، أنيس نصار، إيدي أبي لمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار كويوميزيون، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، وعضو المكتب جان كلود صعب. من دار الطائفة الدرزية في فيردان، إستيل صهيون، لبنان الحر.
تبنى حزب الله أمس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق جنوب لبنان، وقال أنه استهدفها بأسلحة لم يعلن عن طبيعتها. وأفادت قناة المنار بأن مقاتلي الحزب أسقطوا المسيرة في وادي مريمين عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة، ولم يكشف الحزب عن طبيعة الأسلحة ونوع الطائرة، مكتفيا بالإعلان أن مقاتليه استهدفوها بالأسلحة.
من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي أنه في خلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أن الحدث قيد التحقيق.
قال المرصد السوري إن طائرة مسيرة قصفت موقعا لميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية مع العراق. أضاف في بيان أن انفجارات دوت في مدينة البوكمال في ريف دير الزور نتيجة قصف من طائرة مسيرة مجهولة الهوية حلقت في أجواء المنطقة مع مغيب شمس يوم أمس، وأن صاروخين على الأقل استهدفا منطقة الكتف قرب المدينة، في حين تصدى عناصر الميليشيات الإيرانية للطائرة المسيرة بالرشاشات الثقيلة.
ونبقى في سوريا، حيث أسفرت ضربة أمريكية لطائرة من دون طيار في إدلب عن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى سليم أبو أحمد، بحسب ما قال مسؤول عسكري أمريكي لموقع ميليتري تايمز الذي نقل عنه أن أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة عبر المنطقة، مضيفا أنه لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين بنتيجة الغارة.
افتتح إكسبو دبي 2020 في حفل عالمي مبهر، حيث تشابكت ثقافات الشعوب بالفنون والإبهار في متن النسيج العمراني والهندسي لموقع المعرض بمشاركة 190 دولة وعدد من الفنانين العرب والعالميين.
ويعتبر إكسبو 2020 دبي الذي يستمر 6 أشهر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي كورونا والأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويتوقع القيمون استقبال قرابة 25 مليون زائر ضمن فعاليات المعرض الذي يحمل شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.
وقد أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم انطلاق فعاليات الإكسبو في حضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال بن راشد في كلمته: أعلننا أن الإمارات ليست دولة وإنما العالم في دولة، ووعدنا بأن تكون هذه الدورة من إكسبو استثنائية وعلامة فارقة في تاريخه، واليوم نشهد تحقيق هذا الوعد.
أضاف أن العالم اليوم على أرضنا يقدم لنا أفضل ما لديه ونقدم له أفضل ما لدينا، مؤكدا أن الإمارات ستقدم في الأشهر المقبلة أجمل تجربة إنسانية وثقافية وحضارية واقتصادية عالمية، والأنظار اليوم على دولة الإمارات والمستقبل سيكون أجمل وأفضل.
وأحيى الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ضمت محمد عبدو، أحلام، حسين الجسمي سفير إكسبو دبي 2020، إضافة إلى ألماس والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة، إلى قائمة من النجوم العالميين المشاركين وأبرزهم مغني الأوبرا أندريا بوتشيلي.
معلوم أنه أقيم المعرض العالمي الأول في لندن في العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض.
ارتفع وبشكل مفاجئ سعر كيلو الفروج إلى 35,000 ليرة بعدما سعرته نقابة الدواجن قبل أقل من أسبوع ب 19,000 بسبب ارتفاع أسعار المازوت والغاز وكلفة التربية، ما أدى إلى تراجع القطاع 70% وارتفاع 50%، وهي نسبة مرجحة للارتفاع أكثر مع تراجع المزارع العاملة، إذ يشكل حجم القطاع اليوم 35%، وهو حتما لن يلبي حاجة السوق.
الفروج كان من أرخص السلع وشكل 17% من سلة المواطن اليومية، أما اليوم فأصبح محرما عليه بعدما وصل سعره إلى 100,000، وقد يتخطى ذلك طالما العرض أقل من الطلب.
صحيحا، سجل لبنان أمس 621 إصابة جديدة بكورونا وتسع حالات وفاة.
أفادت مصلحة الأبحاث العلمية في بيان بأن طقسا حارا متوقعا بدءا من اليوم وحتى 12 من الحالي، حيث تصل درجة الحرارة إلى 34 بقاعا و32 ساحلا. وأكدت وجوب اعتماد الإرشادات التالية: ري الزيتون والكروم، تهوئة البيوت البلاستيكية، عدم رش الأدوية ظهرا إنما صباحا ومساء، ري مزروعات الخضار والبطاطا المتأخرة، زيادة الري في البيوت البلاستيكية. ونبهت من حدوث الحرائق بسبب ارتفاع مؤشرها في مختلف المناطق واشتداد موسمها.
رسميا طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيتي.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً ومن دون طبيعي يسكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحياناً. ريح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجة الحرارة في الجبال وبالداخل وضباب على المرتفعات ابتداء من بعد الظهر، والأحد غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما تنين فطاز غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: طفرة في الوعود الإنقاذية والمواطن محق في شكوكه. حزب الله يسعر مازوته الإيراني الانتخابي، ومد لبنان بالكهرباء الأردنية قد لا يستغرق أكثر من 3 أشهر. معلومات: عون متحمس لزيارة سوريا قبل نهاية عهده برفقة باسيل. النائب جعجع بالمرصاد لكل من يحاول حرف الانتخابات عن مسارها أو إجهاض نتائجها قبل إجرائها. مسيرة تقصف ميليشيات إيرانية في البوكمال، وضربة أمريكية في إدلب تقتل قياديا كبيرا في القاعدة. افتتاح إكسبو دبي 2020 وبن راشد: الإمارات ليست دولة إنما العالم في دولة. قطاع الدواجن المهدد، المازوت يرفع سعر الفروج إلى 100,000. نشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.